أتسمعون هبوط وجود الجميل وتلمس فيه دليل الحياة فأثبت حياتك نبضا أصيل يناغي الجمال ويحكي رؤى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله مساءكم بكل خير إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجنا نبض، وحيا الله فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا ومرحبا.
حلقتنا اليوم إن شاء الله عن خلق عظيم وجميل هو خلق الحياء. جاء في الحديث النبوي الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. تفضل فضيلة الشيخ.
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث هو في نقيض الحياء، يعني إذا فقد الحياء، وخليط أن نضيف إليه حديثا آخر وهو الحديث الذي في مسلم وغيره بالأحاديث التي الحياء خير كله، أو الحياء لا يأتي بخير إلا بخير، أو الحياء من الإيمان. فهذه الأحاديث وما في معناها تؤكد أن الحياء هو خلق الإيمان، خلق المؤمنين، وأن الحياء كله خير ولا يأتي إلا بخير. وهذا في نفي وإثبات، بمعنى أن بعض الناس يخلطون ما بين الحياء وما بين الخجل، ما نسميه بالخجل، مثل كون الإنسان إذا وقف أمام الناس علته رعدة أو ارتباك، وربما عجز أن يبين أو يخطب، وأصابه حالة من العي كما يسمونه، والإغلاق. والجاحظ في كتاب البيان والتبيين ذكر هذا الباب في أول الكتاب: أعذني ربي من حصر وعي ومن نفس أعالجها علاجا. وذكر نماذج لأناس أصابهم العي فقالوا كلمات ربما فيها أضحاك أو طرفة، مثل رجل وقف وقال يعني يحذر الناس من المعاصي، وقال لهم إن الله تعالى عاقب قوم صالح بعقرهم لناقة لا تساوي درهمين، فضحك الناس منه وسموه مقوم ناقة صالح. يعني درهمين ما في داعي يعني، لأن يدخل نفسه في هذا المضيق. بينما ذكر أئمة وعلماء ربما يعيا الواحد منهم فيكون هذا العي سببا في أن يختصر فيأتي بأجمل الكلام وبأخصر العبارات، مثل ما يروى عن عثمان رضي الله عنه أنه لما ولي الخلافة صعد المنبر وهو يريد أن يخطب كما خطب أبو بكر وعمر قبله، فأرتج عليه، أغلق عليه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال، واستغفر ونزل. فكانت هذه الكلمة من أفضل العبارات والكلمات، تغريدة على حد أسلوب الناس اليوم: أنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال.
ما في داعي
أقوال،
يعني ما في داعي فعال. نعم صحيح، يعني ما في داعي لكثرة الكلام
أبدا. القصة الفعل، وكأنه يقول يعني سوف ترون إن شاء الله ما أفعل. فهذا ليس حياء. بعضهم يقول أستحي، قم تكلم قال أستحي، في الواقع أنه وإن سمي حياء إلا أنه ليس حياء، هذا ضعف، والأولى أن يسمى خجلا. ولذلك يعني بعضهم لما روى حذيفة أو عمران في حديث عديدة، لكن لما جاء القصة الحديث قال بعضهم إن نجد أن منه ضعفا، منه أدبا ومنه ضعفا، فغضب الصحابة رضي الله عنه وقالوا: حدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني من كتبك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء خير كله، ما قال أكثره. إذن كل ما يؤدي إليه الحياء فهو خير.
جميل.
وبمقتضى ذلك فإن الضعف أو الهيبة أو الارتباك الذي يصيب الإنسان هذا لا يسمى حياء، وإنما هو خجل. ولذلك احمرار، أحيانا يعبرون عن احمرار الخدود بأنه يعني الورد، مثلا يقول ورد الخجلي، مثل قصيدة الأصمعي الشهيرة: أقطف من وجنته باللثم ورد الخجلي. إذن احمرار الوجنتين بسبب الخجل، وهذا يعتري البنات أكثر من الأولاد أحيانا، هذا قد يسمى خجلا. وإنما يكون الحياء هو خلق يحمل الإنسان على ترك ما لا يجمل ولا يليق، مثل كشف جزء من العورات في غير محلها، هذا ينافي خلق الحياء. وإن كانت بعض المجتمعات ربما تعودت على ذلك حتى أصبح جبلة، بحيث أنه في كثير من المجتمعات يعني البنت التي تريد أن تحافظ على عفافها وعلى لباسها المحتشم تواجه صعوبة في ذلك لأنها تصبح ضد التيار. وفي مثل هذا يحسن سوق الحديث النبوي الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم للصابر منهم أجر 50، يعني ذكر القابض على دينه، يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. وقال في الحديث الآخر، هذا عند الترمذي، وقال في الحديث الآخر للصابر منهم أجر 50، قالوا يا رسول الله 50 منا أو منهم؟ قال بل منكم.
الله أكبر.
فلأن هؤلاء الناس لا يجدون أعوانا على الخير، كما قلت يصبحون ضد التيار. إذن الحياء هو تلك الغريزة الأخلاقية التي تجعل الإنسان جميلا في مجلسه وفي حديثه، منبسطا إلى الناس، ولكنه مكفوفا عن ما لا يجمل ولا يليق. مثلا الحياء من الكلمات البذيئة، يعني بعض الناس إذا كان في المجلس مع الأصدقاء ربما يتجرأ بذكر بعض النكات والطرائف التي فيها بذاءة، وقد يكون طرائف جنسية أو طرائف غير لائقة أو قصص لا يجمل ولا يحسن أن يقولها الإنسان. صحيح. أو حتى بعض الكلمات العارية، نحن لا نعرف الأجساد العارية، لكن هل نعرف الكلمات العارية؟ الشافعي رضي الله عنه لما سمع الربيع أحد أتباعه يقول سمعت أن فلانا كذاب، قال له الشافعي يا ربيع أكسو ألفاظك، أكسو اللفظ عاري. نعم. يحتاج إلى كسوة، بدل ما تقول كذاب قل غير صادق أو لم يجرب عليه الصدق أو ما أشبه ذلك من العبارات. إذن كسوة الألفاظ، بعض الناس يأتي بلفظ بذي مباشر في وقاحة وقلة أدب ولا يبالي بالحضور. في الحالة ذي هذا لا يعبر فقط عن سوء أدب للمتكلم، وإنما يعبر عن قلة احترام للآخرين، وهذاك بعض الناس يخرج من المجلس.
صحيح.
إذا سمع مثل هالكلام يعتبر أن هذا الكلام إطاحة به
وفي إهانة له.
إيه وفي إهانة. وأريد أن أقول أنه في شعوب عربية قد يتكرر ويكثر عندهم تبادل النكات والطرائف من هذا القبيل التي لا تليق بمقام الأدب والمروءة والحياء والإيمان، سواء الرجال أو النساء. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما شكت إليه الفتاة وقالت يا رسول الله إنهم ليتحدثون وإنهن ليتحدثن، فذكر أن مثل هذا مثل شيطان لقي شيطان في الطريق. فإذا يعني سواء كان الإنسان يتحدث عن أمور تخصه هو في علاقة زوجية هذا يناقض الحياء. وحتى الأسلوب، أسلوب العلاقة الزوجية في الملأ ليس كمثله في الخلاء، يعني إنسان مثلا يتعاطى مع زوجته في الشارع أو في السوق أو في السيارة وهم في الملأ، وربما يكون عذره لأنهم في بداية الزواج مثلا، هذا ليس عذرا. ينبغي أن يراعي الإنسان الحفاظ على البيئة العامة وعلى الذوق العام في مثل هذه الأشياء، أو كان ذلك شيء لا يخص الإنسان ولكنه يتحدث به مثل قصص أو طرائف. اليوم طبعا بعض المواقع الإلكترونية، بعض القنوات الفضائية،
نعم،
تعرض برامج أو حوارات أو حلقات موضوعات ذات خصوصية مفرطة جدا في شأن المرأة أو شأن الشاب أو شأن الرجولة أو الشذوذ أو الممارسات المختلفة، العلاقات العاطفية، وقد تأتي بضيوف وتستضيفهم وتوجه لهم أسئلة بذيئة، وقد يأتي دكتور أو دكتورة باسم الطب أو باسم النفس أو علم النفس أو غيره ويتكلمون بكلام يعني
لا يليق،
لا يليق ويتنافى مع الأداب ومع الأخلاق. طيب هذه القناة هي قناة تشاهدها العائلة كلها، يلتفون حولها الرجال والنساء والكبار والصغار، ما موقف الأب أو الأم ولا أولادهم المراهقين وبناتهم المراهقات معهم على جلسة أو في وجبة والتلفاز يصدح ويتكلم بمثل هذه المعاني؟ طبعا أيضا ممكن تلحق بهذا بعض ما يعرض في بعض صور الدراما أيضا وغيرها، سواء كانت محلية، والأسوأ منها الدراما الطارئة من العابرة للحدود، والتي فيها كثير من التبجح والاندفاع والممارسات اللي قد تكون مألوفة ومعروفة في المكسيك مثلا، أو في أمريكا، أو في أوروبا، أو حتى دعنا نقول في مثلا بلد إسلامي، ولكن في البلاد العربية والإسلامية والبلاد المحافظة، بلاد الخليج على وجه الخصوص، هناك اعتبارات عائلية وقيمية واجتماعية ينبغي أن تراعى. فأعتقد أنه هذا كله، أن هذه الأشياء كلها ممارسات إعلامية واجتماعية تنافي خلق الحياة الجميل الذي هو خلق الإسلام وخلق النبي عليه الصلاة والسلام.
جميل. فيما ذكرت يعني فضيلة الشيخ قبل قليل قلت أن الحياء غريزة، فهل الحياء غريزة أم مكتسب؟
هو الثنتين في الواقع، يعني الله خلق الإنسان بقدر من الحياء، ولذلك تجد حتى الأطفال الصغار يعني يبدأون يتعلمون كيف يسترون عوراتهم وكيف يخفون بعض الأشياء التي لا تحصل ولا تليق، وهم يتلقون ذلك بالتربية. لكن واضح أن هناك هداية، كما قال الذي ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وقال سبحانه سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قدر فهدى. بل حتى بعض الحيوانات قد تجد عندها مراعاة لهذا الجانب واستتار وبعد، أو أنها تتربى على ذلك وتتعود عليه. إذن هذا في جانب غريزي، ولكن المجتمع يقوي ذلك أو يضعفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. إذن الفطرة هنا يعني كما قال الله سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فهنا الإنسان مخلوق ومجبول على حب القدر من الاستتار، ولكن المدنية والحضارة والضخ الإعلامي وبيوت الأزياء وغيرها من الوسائل حاولت أن تحول أحيانا هذا اللباس نفسه الذي هو للستر والعفاف إلى أن يكون لباس للفتنة ولباس للإثارة، بحيث ربما أنه يعني يدعو إلى النظر وإلى الإثارة الغريزية أكثر مما يحدث لو كان الإنسان كما خلق.
صحيح.
فيزيد هذا اللباس يعني وضع بتفنن للستر بطريقة تثير أكثر مما تحدث السكينة، وإنما المقصود المحافظة على سكينة المجتمع، سلوك الإنسان الخاص في بيته مع أهله أو مع زوجه، أو هذا له وضع خاص. وحتى مع ذلك الله عز وجل لما عبر باللباس بين الزوجين كان في هذا معنى رائع، أنه حتى مع حصول الإفضاء وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، مع حصول الإفضاء لأن هناك قدر من الستر، بينما هذه المدنية الحديثة حولت هذه القيم إلى أن تكون قيما استهلاكية، وحولت حتى جسد الإنسان سواء كان امرأة تتصف بالنعومة والرقة والرشاقة والجمال، أو كانت رجلا يتصف بالقوة وشد العضلات وفات لها، حول ذلك كله إلى أن يكون أدوات للتسويق وأدوات للترويج وأدوات لإثارة الغرائز وتحريك الكوامن.
طيب ما رأيك يا شيخ يعني بما نفرق بين أن الحياء خاص بالمرأة؟
والحياء أقرب إلى يعني المرأة أحوج إلى الحياء بدون شك. الخفر يعبرون عنه أحيانا بالخفر أو جزء منه، يعني الخفرات يعني، وهذا وصف ثناء ومديح على المرأة. يعني المرأة كلما كانت
متخفرة
حية وخفرة كلما كان هذا أدعى إلى الإعجاب بها. ويعني ولذلك أنا أريد أن أشير إلى أنه في فرق بين امرأتين، يعني الشاب الذي يذهب إلى السوق وبالتأكيد يعني له نية أن يتحرش بالنساء، تجد أنه يبحث عن الفتاة المتبرجة والفتاة التي يعني لديها وسائل معينة كأنها تقول هيت لك، بأساليبها بلباسها بطريقة حتى الحجاب، بطريقة طي الحجاب وبحركاتها وبضحكاتها المتعالية وبأشياء عديدة. هذا الشاب الذي يلاحقها لا يرتضيها زوجه، في ذهنه صورة أخرى للمرأة التي يريدها في بيته وأما لأولاده وشريكة لحياته، هي تلك المرأة الطيبة الصالحة الكريمة الموافقة المتدينة الأمينة التي يأمنها على بيته وعلى عرضه وعلى أولاده. وهذا فيه مدعاة إلى أن الفتاة فعلا تفكر أنه هي يعني إذا كبرت هنا يعني بأمس الحاجة إلى أن تكون قد أسست بيتا وشريكا وأولادا وأسرة. أما إذا كانت البنت قد ضيعت فترة شبابها زهرة شبابها بالعلاقات المحرمة والهاتف وأحيانا عن طريق استعراض الجسد عبر وسائل النت سكايب أو غيره, وفي هذه الحالة يعني الناس نبذوها وتخلوا عنها, لا أحد منهم يريدها زوجة له, وربما يكون هناك أحيانا فضائح بالأسماء وفضائح محددة وتسود وجه الإنسان الفتاة وأهلها أيضا. فأعتقد أنه يعني المرأة أحوج إلى الحياء, ولكن حتى الرجل. هذا لا يعني أن الحياء خلق خاص بالمرأة, وإنما الحياء للمرأة والرجل على حد سواء.
قال تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. ما رأيك شيخ في هذا التعبير الجميل؟
تمشي على استحياء, سبحان الله. يعني هي الآن جاءت لغرض واضح, أنه بعدما سقى لهما ثم تولى إلى الظل, فجاءت برسالة من والدها أن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا, وهي تمشي مستحية وتخاطب موسى عليه السلام. موسى رجل غريب, شاب قوي الجسم قوي البنية جميل حسن الصورة, ولكن في شهامة ومروءة, هذا الذي شد الفتاة وأعجبها, أن الرجل في مروءة. وأيضا أعجبها أن مع المروءة فيه قوة, بحيث أنه قام بالسقي لهما بما لا يستطيع إلا الأشداء من الرجال. وأمر ثالث أنه فيه عفة, لأنه مع ذلك كله ومع وجود هذه الفتاتين واضح أنه ما حولهم أحد, ومع ذلك لم ينظر إليهما قط.
جميل.
وهي لما رجعت قالت لوالدها هذا الكلام, أنه شفنا عند البئر شاب غريب عمل كذا وفي كذا وأخلاقه كذا, وسألهم. لأنه يعني شوف موسى عليه السلام أيضا, شوف هذه الطاقة عند الأنبياء ومن يقتدي بهم. يعني موسى عليه السلام عنه رجل غريب, إلا أنه يعني استغرب وراح يسأل ما خطبكما, ليش الناس سقوا وأنتم جالسون هكذا؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء. هنا فيه عملية مع وجودهم في نفس المكان, إلا أنهم لا يختلطون الاختلاط الذي يؤدي إلى احتكاك حتى يصدر الرعاء. وأبونا شيخ كبير, فهناك حاجة إلى العمل, ولكن مع كف النفس وعدم إتاحة الفرصة للشيطان معها أو مع الآخرين. فهذا كله أعجبها, وربما هي قالت لوالدها أن هذا الرجل خليق بأن يتزوج. قد تكون الفتاة أعجبت به, الحب من أول نظرة. فقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص إلى قول الله سبحانه وتعالى, قال صاحب مدين, بعض الناس يقول شعيب وليس بشعيب, يعني قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج, 8 سنوات تشتغل عندي, فإن أتممت 10 فمن عندك, وما أريد أن أشق عليك, ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وتزوجها, وحصلت القصة التي ذكر الله تعالى في كتابه من نزول الوحي وإبصار النار وذهابه إلى الشام إلى غير ذلك.
شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ على ما تعبتنا به من هذه الكلمات الجميلات العاطرة. شكرا لكم إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات, دام نبض حيائكم, ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من نبض, فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتسمعنا نبض الوجود الجميل, وتلمس فيه دليل الحياة, فأثبت حياتك نبضا أصيل, يناغي الجمال ويحكي رؤى